بسم الله الرحمن الرحيم. النظر الثالث في اللواحق، وهي نوعان. النوع الأول في لواحق الأحكام المتعلق بالأحكام السابقة، والنوع الثاني يأتي في صفحة 249 في مسائل النزاع. أما النوع الأول يقول، وهي مسائل: الأولى، إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب، مثلا شخص غصب عبدا وعلمه صنعة، كان لا يتعلم ما يعرف صنعة، الآن يعلم صنعة، طبعا قيمة العبد الذي يعلم الصنعة أغلى، فزادت قيمة المغصوب قيمة العبد، لكن بفعل الغاصب لا بارتفاع القيمة السوقية، لا، لأنه هو علمه، الغاصب علمه مثلا هكذا. فإن كانت أثرا، لأن تارة زيادة قيمة المغصوب لأنه أثر، يعني أحدث فيه أثر، أثر فيه أثر مثل التعليم، وتارة لا بزيادة عين، مثل مثلا الدابة التي سمنت، السمن عين. قال أثرا، ويأتي وإن كانت عينا، كتعليم الصنعة وخياطة الثوب، قطعة قماش، واحد غصب قطعة قماش وخاطها خلاها ثوب، ونسج الغزل، قطن، كان قطنا جعله الآن منسوجا، وطحن الطعام، كان حب هريس الآن صار طحين، فهذا يخلي قيمته أكثر. رده، يجب على الغاصب أن يرد المغصوب ولا شيء له، لأن هذا فعل تبرعي منه، فعل هو تبرع به، ما كلف به، ما استؤجر عليه، ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك، يعني لو أنه قطعة قماش ممتازة جاء وخاطها خياطة رديئة بحيث اختربت القطعة، كانت تساوي 100 الآن تساوي 50، ضمن الأرش، تفاوت بين قيمتها السابقة وبين هذا الفعل الآن وهو 50 يضمنه. هذا إذا كانت الزيادة أثر، وإن كان عينا، بحيث أنه طبعا مثلا العبد لما أخذه، لما غصبه، ألبسه لباسا فاخرا، فهنا يعتبر العبد مع ما يلبس يعتبر هذه زيادة مثلا، فهذه العين يمكن أخذها. قال كان له أخذها، يجوز للغاصب أن يأخذ هذه العين الزائدة وهي الثياب الفاخرة وإعادة المغصوب، وأرش المغصوب لو نقص، مثل إيش الأرش لو نقص بإزالة هذه العين؟ لو مثلا صبغ ثوبا، الصبغ عين، لو ثوب هو صبغه فزادت القيمة، فهنا يجوز له، كان له أخذها، أخذ هذه العين الزائدة وهو الصبغ، إذا أمكن إزالة الصبغ والحصول عليه يزيله. لذلك يقول: ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ، لأن الصبغ عين، لكن يزيلها كان له ذلك بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب. لو أنه لما أزال الصبغ من الثوب نقصت القيمة، يعني كان الثوب يساوي 50، لما صبغه صار يساوي 100، الآن هذا الصبغ للغاصب فألزم بإزالته، فلما أزاله صار قيمة الثوب 40 بس، فنقصت القيمة من 50 إلى 40. حتى لو الغاصب أعلم ذلك، أو كل منهما يعني صاحب العين والغاصب يعلم بذلك، ولصاحب الثوب إزالته أيضا. لو أن الغاصب قال أنا ما أزيل الصبغ، صاحب الثوب يزيل الصبغ لأنه في ملكه، لأن هذا الصبغ حدث في ملكه وهو الثوب بغير حق بغير إذن. ولو أراد أحدهما، يعني واحد يقول بعد تعال ليش إحنا الآن نزيل الصبغ وكذا وتصير بيننا وبينك مشاكل وتعب بدون فائدة، وأنا أزيل الصبغ وأخسر الصبغ وبعدين ربما يصير نقص في الثوب وأضمن، خذ الصبغ أو أنا أبيعك الصبغ. فإذا وافق ما في مانع، إذا ما وافق لا يجبر على ذلك. ولو أراد أحدهما مال صاحبه بقيمته، يعني الغاصب أراد مال صاحبه بقيمته، قال أنت عطني الثوب وأنا أعطيك قيمة الثوب، أو صاحب الثوب قال للغاصب عطني الصبغ، يعني خل الصبغ موجود وأنا أعطيك قيمة الصبغ، لم يجب على أحدهما إجابة الآخر لأن هذا ملك له ولا يلزم ببيعه. وكذا لو وهب أحدهما لصاحب، لو قال لهذا تعال خذ الصبغ لك، فهل يجب على صاحب الثوب أن يقبل؟ لا. لو قال ذاك خذ الثوب لك يقول للغاصب، هل يجب عليه أن يقبل؟ لا، لم يجب على الموهوب له الذي وهب، لم يجب عليه القبول. فإذا الآن صار الثوب للمغصوب منه والصبغ للغاصب، قال ثم يشتركان. إذا ما أحد وهب أو حصلت هبة ولم يقبل الثاني، أو ما أحد باع أو اشترى، فيصير كل منهما شريك للآخر. نأتي إلى الثوب الآن، فإن لم ينقص قيمة مالهما، الثوب بكم؟ ب50. الصبغ بكم؟ ب50 لوحده، هذا لوحده هذا لوحده. لما صبغ الثوب صار الثوب ب100، فهل نقص حق كل واحد منهما؟ لا. فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل وهو 100 لهما، وإن زاد لا، هو كان الصبغ ب50 والثوب ب50، لكن لما صبغ الثوب صار ب120، فكذلك لهما. يعني بما أن قيمة الصبغ تساوي قيمة الثوب، فإذا الزايد يكون لهما بالنصيفة، فهذا له 60 وذاك له 60. ولو زادت قيمة أحدهما، يعني مثل هذه يعني فرضها كيف يكون في قضية الصبغ؟ يعني الآن لما صبغ الثوب الصبغ الموجود في الثوب زادت قيمته، فرض بعيد، يعني الآن صبغ الثوب صار الصبغ زادت قيمته، أو الثوب لوحده بدون الصبغ زادت قيمته، مثل هذا التفكيك بينهما صعب. يعني نفترض أنه مثلا هذا لما غصب العبد ألبسه تاجا أو ألبسه ثيابا فاخرة، لما ألبس العبد تاج زادت قيمة العبد، والتاج كما هو ما تغير. يعني نفترض بهذه الصورة، فتكون الزيادة لمن؟ الآن لما أرجع التاج إلى الغاصب وبيع العبد كان يساوي 1000، الآن لما ألبس التاج صار ب1500، فال1500 لصاحب العبد. وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ، كان الثوب ب50 لما صبغ صار ب40، لزم الغاصب العرش، هذا التفاوت، وهو نقصان العشرة يلزم الغاصب يدفعها لصاحب الثوب. كان الصبغ بكم؟ ب50. الآن لما صبغ به الثوب يمكن إزالته، يمكن أن نزيل الصبغ بطريقة ما، لكن بعد أن نزيله من الثوب لا يساوي 50 كما كان، وإنما يساوي 30 فقط. يعني الذي نقص إيش؟ الصبغ. أما الثوب 50 ما تغير. فهل يلزم المالك أن يضمن الأرش للغاصب؟ لا، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ، لأن الصبغ إنما صار في الثوب بفعل الغاصب، فهو الذي يضمن الخسارة والنقصان التي حدثت لصبغه. ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ، يعني الآن الصبغ ب50 والثوب ب50، بيع ب50، كأنما قيمة الصبغ نقصت، فهذه 50 لمن؟ لصاحب الثوب. ولو بيع مصبوغا الثوب وهو مصبوغ بنقصان عن قيمة الصبغ، يعني بحيث أن قيمة الصبغ نقصت، فصار فقط الآن القيمة قيمة إيش؟ قيمة الثوب. يقول لم يستحق الغاصب شيئا، أو لا، مو لازم ب50 بيع، ب70، بحيث قيمة الصبغ نقصت، فلا يستحق الغاصب شيء إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال. أول صاحب الثوب يأخذ قيمة الثوب وهو 50، الباقي يكون لصاحب الصبغ. ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الثوب، يعني لو بيع ب40 وكان ب50، لما صبغ صار ب40 لزم الغاصب إثمان. قال تكرر، يلزم الغاصب الأرش لأن هو الذي تسبب في هذه النقيصة. المسألة الثانية، إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن، أو مو لازم دهن، أي شيء إذا خلط بمثله لا يتميز، فخلط بمثله فلم يتميز، يعني لم يتميز المغصوب من غير المغصوب، فهما يعني صاحب الدهنين شريكان، يعني هذا عنده كم دهن؟ 5 كيلو، وذاك 10 كيلو، فخلط لا يتميزان، صار الآن 15 كيلو، واحد له الثلث واحد له الثلثان. وإن خلطه بأدون أو أجود، كان دهن مثلا رديء خلطه بأجود، الغاصب خلطه بأجود، أو كان جيد خلطه بأدون قيل، يضمن المثل. يعني هل يكونان شريكين؟ لا، يضمن مثل هذا الدهن. كم هذا الدهن؟ الغاصب أخذ من عندك 5 كيلو من زيت الذرة، يجيب له 5 كيلو من زيت الذرة، لأن هذا الآن لما خلط زيت الذرة بزيت رديء فصار كأنما ذهب، يعني كأنما تلف زيت الذرة، إذا أدون منه أو أجود أيضا لتعذر تسليم العين، لأن الآن ما يستطيع أن يسلمه العين التي كانت له. وقيل يكون شريكا في فضل الجودة، يعني الآن مثلا الغاصب عنده دهن كيلو يساوي 100، أخذ دهنا رديئا يساوي الكيلو 50 وخلطهما. هذا القول الثاني، صاحب القول الثاني يقول أنه الآن الزيادة التي سببتها الخلق بالجودة يشترك مع الغاصب فيه. يعني الآن يصير كيل وين بكم؟ ذاك بخمسين وهذا بمئة، صار بمئة وخمسين، كل واحد له نصف ذر، هذا كيلو وهذا كيلو. فيصير لصاحب الدهن الأردأ 75، مو صحيح؟ لأن المناصفة يصير، لأن هو الذي خلقه بالأجود فشاركه معه. لا، في فضل الجود، لأن له نص، ما يأخذ نص، يكون شريكا في الفضل، يعني في الزيادة التي طرأت من الجودة، ويضمن المثل في فضل الرداء. يعني لو أنه خلط بأردأ كان يساوي مئة، الآن خلط بأردأ يصير له نصف وله نصف، لكن هذا أردأ الآن، فكم النقص الذي حصل؟ كان بمئة، الآن الكيلو بخمسة وسبعين، يضمن له الخمسة وعشرين، إلا أن يرضى المالك بأخذ العين، إلا إذا قال لتأخذ كيلو بهذا المخلوق الردي ووافق، قال ما يخالف جيب كيلو خلاص، وإن كان أردى وافق هذا بعد برضاه ما في مانع. أما لو خلطه بغير جنسه، يعني مثلا أخذ سكر وخلطه بطحين بحيث لا يتميز، هذا الجنس غير هذا، لكان مستهلكا، فاستهلك السكر في الطحين، فإذا استهلك بعد ما يعطيه من السكر المخلوط بالطحين، ضمن المثل، يعطيه كيلو من السكر بدل الكيلو الذي له. المسألة الثالثة، فوائد المغصوب مضمونة، مو مضمونة، مضمونة لأن خبر، فوائد المغصوب مضمونة بالغصب. يعني الآن مثلا لو أن شخصا غصب شات، ففي هذه المدة كان يحلب الشات ويستفيد من لبن الشات ومن صوف الشات، هذه فوائد للعين المغصوبة يضمنها الغاصب، وهي تبقى وإن كان أخذها الغاصب لكنها تبقى مملوكة للمغصوب منه، وإن تجددت في يد الغاصب، حتى لو هي ما كان لما ذاك غصب الشاه ما كان في ضرعها حليب، الآن صار. أعيانا كانت هذه الفوائد كاللبن والشعر والوبر والثمر، غصب نخلة مثلا وكان ما فيه ثمر، ما فيه رطب، الآن صار فيه رطب، سواء كانت أعيان هذه الفوائد أو منافع، كسكن الدار، غصب دارا يستفاد منها في السكنة، غصبها شهرا، فوائد العين المغصوبة وهو السكنة تكون مضمونة، يضمن قيمة هذه السكنة، هذه الدار شهرا، وركوب الدابة أيضا، الدابة التي تستخدم للركوب أيضا يضمن قيمة الركوب في هذه المدة. وكذا منفعة كل ما له أجرة بالعادة، لو كان شيء له أجرة يمكن استئجاره، وهذا غصبه مثل سيارة مثلا وغصبها، فأيضا في هذه المدة كم أجرة هذه السيارة يضمنها حتى لو لم يستفد منها. ولو سمنت الدابة في يد الغاصب، يعني حصل فيها زيادة كالسمن أو أثر أو تعلم المملوك صنعه، بالنسبة إلى الزيادة قلنا هذه يملكها المغصوب منه، مرت علينا فيما سبق، لكن الكلام هنا الآن الإضافة، لو أنه هذه الزيادة سمنت الدابة فكانت الدابة تساوي مثلا 400، الآن لما سمنت صارت تساوي 500، لكن وهي في يد الغاصب رجعت وهزلت من جديد فصارت بأربعمائة. فهذه الزيادة المئة التي حصلت السمن يكون مضمون على الغاصب فيدفع مئة لهذه الزيادة وإن زالت وإن كانت هي بفعله. لذلك يقول ولو سمنت الدابة في يد الغاصب تكون طبعا لصاحب العين للدابة، أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته، زادت قيمة المملوك، ضمن الغاصب تلك الزيادة لو زالت. فلو هزلت الدابة أو نسي العبد الصنعة أو نسي العبد ما علمه فنقصت القيمة، لذلك ضمن الغاصب الأرش وإن رد العين، حتى لو بعد ذلك رد العين كما أخذها، لكن هذه الزيادة لما حصلت ملكها صاحب العين، فلما زالت وتلفت وهي عند الغاصب فيضمنها. وإن تلف، لو أن العبد تلف، يعني العبد كم كان يساوي؟ يساوي 1000، لما تعلم الصنعة صار يساوي 1200، لكن هذه الصنعة نسيها وهو لا يزال في يد الغاصب ثم مات، أو لا ما نسيها، مات العبد، فيضمن الغاصب قيمة العبد بعد الزيادة، يعني بعد مع الصنعة ضمن قيمة الأصل. قيمة الأصل يعني العبد لما غصب كان بألف، يضمن الألف، والزيادة التي حصلت وهو ما زادت قيمته، زادت قيمته 200 لما تعلم الصنعة. فرعان، الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة، هذا طبعا الفرعين على هذه المسألة، أنه تعلم صنعة أو حصلت فيه صفة فزادت القيمة ثم زالت، زادت قيمة العبد لزيادة صفة لأنه تعلم صنعة ثم زالت الصفة، نسي الصنعة ثم عادت الصفة، رجع وتعلم من جديد وعادت القيمة الزائدة، يعني كم كان يساوي؟ يساوي 1000، تعلم الصنعة صار ب1200، ثم زالت الصنعة رجع ب1000، ثم تعلم الصنعة صار ب1200، لم يضمن قيمة الزيادة الثالثة. قيمة الزيادة الثالثة وهو 200 ما يضمنها، لماذا؟ لأنها انجبرت بالثانية، لأنها انجبرت بالصفة الثانية التي لما عادت من جديد. ولو نقصت الثانية عن قيمة الأولى، يعني كان فيما سبق تعلم صنعة، تعلم اللحام مثلا، اللحام الثقيل على قولتهم، يعني أبيام وما أبيام وأنابيب ضخمة، فهذه طبعا صنعة مهمة وتسبب دخل كبير. بعد ذلك نسي العبد هذه الصنعة وتعلم اللحام، لكن لحام الأشياء الخفيفة، فإذا الثانية الصنعة الثانية ناقصة عن قيمة الصنعة الأولى، ضمن التفاوت، يعني لما تعلم اللحام الثقيل كان ب1000 صار ب2000، فلما نسيها صار رجع ب1000، ثم تعلم من جديد لحام خفيف صار ب1500، كم يضمن الغاصب؟ 500، يعني الفرق بين الصنعة الأولى والثانية. أما لو تجددت صفة غيرها، يعني تجددت صفة غيرها، كان لحام ولحام لمثلنا بنفس الصفة، الآن لا، صار عنده صفة ثانية غير الصفة الأولى، مثل أن، مو مثل إن، مثل أن سمنت فزادت قيمتها. هذه الفرض اللي فرض المحقق شوي بعيد، نفترض انها جارية، جارية كانت هزيلة الجارية كانت هزيلة، فكانت كم تساوي مع هزالها؟ تساوي 1000. ثم سمنت فزادت قيمتها، صارت لما صارت معتدلة القوام صارت ب1500. ثم هزلت رجعت كما كانت فنقصت قيمتها صارت 1000. ثم تعلمت صنعة، تعلمت مثلا الغزل، الخياطة، فزادت قيمتها صارت ب1500. فإذا الصنعة صنعة غير السمن، مع بقائها على نحولها ردها وما نقص بفوات الأولى، لأن ذيك الثانية صفة غير الأولى، الأولى ما جبرت بنفس الصنعة وإنما جبرت بشيء آخر. فالنقص الذي تسبب بفوات الصفة الأولى بفوات السمن وهو 500 يضمنه الغاصب. الفرع الثاني لا يضمن من الزيادة أو لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد بها القيمة. لو أن جارية معتدلة القوام ثم سمنت سمن مفرط بحيث أنه هذه الزيادة ما سببت زيادة في القيمة، يقول يعني بحيث ما نقصت، بس ما زادت ولا نقصت، لا يضمن هذه ما لم تزد، الزيادة التي لم تزد بها القيمة كالسمن المفرط إذا زال، يعني بعد ذلك رجعت إلى حالتها الأولى، زال هذا السمن والقيمة على حالها، والقيمة على حالها ما تغيرت القيمة، أو كانت القيمة زائدة، يعني بمعنى آخر أنه الجارية كانت ب1000 لما سمنت ما تغيرت عن 1000، إذا القيمة على حالها، ثم رجعت كما كانت، يعني زال السمن والقيمة على حالها، ففي هذه الحالة ما يضمن هذه النقيصة التي حصلت لأن ما لها قيمة، أو لا القيمة زائدة، يعني لما زالت هذه السمن زال القيمة زادت، فهل يضمن لما زالت يعني الآن مثلا هي كم تساوي 1000، سمنت شوي لكن بقيت قيمتها كما هي، ثم لما رجعت على حالتها الأولى صارت ب1200 زادت القيمة، فبعد ما يضمن هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة زوالها سبب فائدة، سبب ارتفاع في القيمة، ما سبب نقص في القيمة، يعني بمعنى آخر الزيادة التي لا تغير في القيمة نقصانا سواء بقيت القيمة على حالها أو زادت القيمة لا يضمنها الغاصب. المسألة الرابعة، لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد. بما أننا نتكلم في الغصب، هناك شيء شبيه بالغصب، له أحكام شبيهة بأحكام الغصب وإن كان لا يعد غصبا. لو أنني اشتريت من عندك الطير في الهواء، أنت تقول لي هل تشتري هذا الطير الذي في الهواء؟ قلت نعم، واشتريته من عندك، ثم طبعا الطير لك، هو الطير لك أنت تملكه، لكنه طار من عندك ولا تستطيع الآن أن تأخذه، فبيعه فاسد، لأنه لابد في البيع كما مر علينا لابد من تسليم العين المبيعة، تسليم المثمن لابد، فإذا كان أنت البائع لا تستطيع أن تسلمني المثمن، هذا البيع فاسد. لو أنني اشتريته من عندك وبالفعل استطعت أن أصطاد هذا الطائر الذي لك. هل أنا أملك الطائر؟ لا، لأن البيع فاسد فلا أملكه. لا يملك المشتري ما يقبضه مثل الطائر هذا، لكن قبضه بالبيع الفاسد، نفس عقد البيع باطل. فلو أن هذا الطير ذبحته بعد ذلك أضمنه، لأنه ما خرج عن ملكك. وما يتجدد من منافعه يضمنه، ويضمن ما يتجدد من منافعه. المنافع المتجددة، لو أنه بالنسبة يعني إلى هذه المسألة، أنني اشتريت منك طائرين في الهواء واصطدتهما بعد ذلك، فصارت لهما منافع متجددة بأن صار لهما فراخ، أولدا فراخا. ففي هذه الحالة هذه المنافع المتجددة تكون لك وأضمنها، وما يزداد من قيمته أيضا القيمة الزائدة تكون لك. يعني كيف أضمن القيمة الزائدة؟ لو أنني أخذته منك بكم؟ بمئة. فلما قبضته صار عندي، زادت قيمته صار 150، ثم أنا ذبحته وأكلته، ففي هذه الحالة أضمن القيمة اللي هي 100 والزيادة، لأن الآن 150 لزيادة صفة فيه مثلا، لأنه زادت القيمة لزيادة صفة فيه، أو لا لارتفاع قيمته. فإن تلفت في يده ضمن العين بأعلى القيم. يعني مثلا لما أنا أخذته هذا الطائر في أول الشهر كان يساوي 100، في وسط الشهر 150، في آخر الشهر 120، أعلى القيم 150. لما أنا مثلا أذبحه أو يتلف عندي هو لك. وهذا القاعدة الفقهية المعروفة، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. فبالنسبة إلى هذا العقد، وإن كان فاسدا لكن يكون العين مضمونة. ضمن أعلى العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه، طبعا يضمنه بأعلى القيمة، القيم إن لم يكن مثليا، أما إذا كان مثلي يضمنه بمثله لا بقيمته. ولو اشترى من غاصب، لو أنني أعلم أن زيد غاصب واشتريت هذا الشيء الذي غصبه، اشترى من غاصب يعني العين المغصوبة، ضمن العين والمنافع، أضمن العين والمنافع، لأن أنا أعلم بأنه عين مغصوبة فالمفروض ما أشتريها. فلما تمل يعني استوليت عليها، إذا أنا يدي أيضا يد غصب، ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما. جاء صاحب العين وأخذها من عندي، قال هذا لي، فأخذ العين من عندي، أنا أروح للغاصب أقول جيب ما أعطيتك إياه من نقود. ليش؟ لأن فلان صاحب العين أخذها من عندي، يقول ما أعطيك، لأنك تعلم أنني غاصب وتعلم أنني لا أستحق شيء، لأن أنا مو صاحب العين، لكنك أعطيتني أموال فأنت ملكتنيها وسلطتني عليها، فلا يرجع على الغاصب إن كان عالما. وللمالك الرجوع على أيهما شاء. المالك يرجع علي أنا الذي اشتريت من الغاصب، أو يرجع على الغاصب، لأن يد الاثنين يد عادية. فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري. يعني صاحب العين راح للغاصب قال للغاصب تعال أنت هذه العين كم بعتها؟ يقول بعتها بمئة، يقول جيب المئة، لأن هذه العين لا تملكها وهي لي، فلما بعتها بمئة جيب المئة. أو لا، يقول الآن قيمة العين المغصوبة لما تلفت، قيمة العين المغصوبة 100، فلا بد أن تدفع 100، ف فدفع الغاصب للمالك 100 قيمة العين المغصوبة، رجع الغاصب على المشتري، الغاصب يرجع على المشتري. لماذا يرجع؟ نعم، لأنه المشتري أخذها وهو يعلم، المشتري أخذها وهو يعلم، فلما أخذها الآن هو لا يملكها، مو صحيح؟ لأنه يعلم أن العين مغصوبة فلا يملكها، فلما أخذها وهو لا يملكها إذن هو ضامن. فالغاصب الذي غرم يرجع على المشتري، لكن المشتري دفع له القيمة. نقول بما أنه يعلم أن ذاك غاصب فإعطاؤه القيمة هذا ليست قيمة للعين. فجينا شلون هذه النقطة، يعني أبغى لها التفات. يعني الآن مثلا أنا كوني مثلا اشتريت من غاصب، فإذا أنا لما أخذت العين أنا أعلم أنها ليست له، فبقاؤها عندي مضمون، أنا أضمنه إذا تلفت، لأنه هذا أخذتها من غير مالكها. فلو رجع علي بها وأخذت مني، إذا أخذ مني شيء لا أملكه، لأن العين ليست لي وأنا أعلم أنها مغصوبة. لكن الأموال التي دفعتها بما أنني أعلم أن ذاك غاصب، إذا أنا سلطته على أموالي وهو أتلفها باختياري أنا، فكيف أطالبه وأرجع إليه بها؟ وإن رجع على المشتري، إذا لا جاء الغاصب إلي أنا المشتري وقال لي تعال العين الذي عندك اللي اشتريتها هذه لي وأنا دفعتها إليه أعلم أنها له، لم يرجع المشتري على الغاصب. طبعا على فرض أن العين تلفت كما فرض المصنف، العين نعم كيف المالك رجع على المشتري، يعني رجع علي أنا المشتري قال لي فوين العين اللي اشتريتها من عند فلان، أقول العين تلفت، يقول لي لابد تدفع قيمتها لي لأن أنا صاحبها. فنجد كم قيمتها السوقية وقت التلف؟ قيمتها 100، دفعت 100، لكن أنا دفعت للغاصب 100 بعد. قال لم يرجع المشتري على الغاصب لاستقرار التلف في يده، لأنه يعني لم يرجع المشتري على الغاصب لسببين. السبب الأول لأنه أنا سلطته على أموالي وأنا أعلم أنه ليس بمالك، فلا يضمن العين، لا يضمن أموالي التي أعطيتها إياه، ولا يضمن العين المغصوبة. الآن العين المغصوبة تلفت عند من؟ عندي. فإذا أنا اشتريت من عند واحد شيء أو أخذت من عند واحد شيء وتلف عندي، غيري يضمنها وهي تالفة في يدي؟ لا. قال لاستقرار التلف في يده، وإن كان المشتري جاهلا بالغصب. أنا لما اشتريت من عنده ما أدري أنه غاصب، بناي أنها ملك له، رجع على البائع، جاء لي صاحب العين المغصوبة وقال لي هذا العين لي فجيبها، فأعطيته العين أو كانت تالفة فضمنت هذه العين، فأرجع إلى البائع الذي باعني شيء مغصوب بما دفع من الثمن، أقول تعال أنا أعطيتك هذه القيمة وأنت غاصب، فأطلبك بهذا المال الذي أعطيتك إياه، لأنني ما أعطيته المال، سلطته على مالي كي يتلفه إلا بمقابل، وهو العين التي أخذتها لأنني أظن أنه مالك لها. وللمالك مطالبته بالدرك، رجع البائع بما دفع، رجع على البائع بما، وللمالك مطالبة من؟ مطالبة المشتري، لأن نلاحظ ماذا قال: وإن كان المشتري جاهلا. أنا كنت مثلا جاهل بالغصب، مو صحيح؟ فعلمت الآن أنه غصب، العين عندي أو تلفت عندي، فأروح للغاصب أقول له: تعال كيف بعتني عين مغصوبة؟ جيب الأموال التي أعطيتك إياها. رجع على البائع بما دفع من الثمن. المالك الآن علم أن العين عندي أو العين تلفت في يدي، للمالك مطالبة، يطالبني بالدرك. بالدرك يعني بأن أتدارك قيمة العين، إما مثل أن أتداركها بالمثل إن كانت مثلية، أو بالقيمة إن كانت قيمية، لأنها تلفت عندي. نعم. وإن كان المشتري جاهلا، لا، لاحظوا إيش ماذا قال: ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب. لا يرجع، لأنه المالك طالب من؟ طالب المشتري، قال: تعال أنت الآن هذا العين الذي عندك تلفت، جيب قيمتها. ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب. المشتري يرجع على الغاصب بإيش؟ بما دفع، لأن الغاصب أنا دفعت له 100، أقول جيب 100. هل نطالبه بالعين؟ لا، العين لأن انتقلت من عنده، صارت الآن عندي. الغاصب لا يطالب بالعين لأنها عندي أنا المشتري، بل أطالبه بالمال الذي دفعته إليه. فصار الآن لما أخذت المال الذي دفعته، أخذته من عند الغاصب، إذا الآن ذمة الغاصب بريئة من القيمة التي أنا دفعتها المشتري ومن العين، لأن العين عندي بعد. لكن المالك يطالبني بالدرك، بتدارك العين، لأن عندي وتلفت عندي. ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب. أروح للغاصب أقول: تعال هذا طلب من عندي قيمة العين التي تلفت 150، فجيب 50. لا، الآن أنا خسرت 50. لا، ما لي حق. لماذا؟ لأنه قبض ذلك مضمونا، لأن هذا البيع فاسد، صحيح؟ البيع الذي تم بيني وبين الغاصب فاسد، لأن الغاصب مو هو المالك. فلما كان فاسد، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا العين أنا أضمنها، أنا المشتري، لأن قبضتها ببيع فاسد. فإذا لما أنا أضمنها الآن تلفت، فلما تلفت أضمنها. ولو طالب الغاصب بذلك، هذا نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.